قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، آيات من سورة النساء يتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء بالمعروف، فلست بمخير يا عبد الله، لست بمخير أيها الزوج أن تعاشر بالإساءة أو بالإحسان، لست مخير أن تعاشر بالمنكر أو بالمعروف، بل ملزم أن تعاشر بالمعروف، ملزم أن تعاشر بالإحسان. قال تعالى في كتابه الكريم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلزاما أيها الزوج أن تعاشر بالإحسان، وإن فارقت فلتفارق أيضا بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وأفضل معاشرة بالمعروف تلك المعاشرة التي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم بها نساءه، ولذا ولأن لنا في رسول الله أسوة حسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك لزمنا الوقوف على معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، حتى نقتبس من أخلاقه، حتى نقتفي أثره ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. هذا وإن سئلت أو إن سألت عن معاشرة النبي لأزواجه، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يساعد أهله أيضا في أعمال البيت صلوات الله وسلامه عليه، فكان أيضا يخيط ثيابه، يحيك ثيابه ويخيط نعله ويفلي رأسه صلى الله عليه وعليه وسلم، وكان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق أهله أحيانا وينبسط معها أحيانا أخر، فجلست عائشة رضي الله عنها تقص عليه خبرا طويلا في قصة أم زرع، وفي قصة النسوة الأحد عشر اللواتي جلسن وتعاقدن ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث عائشة هذا الحديث الطويل، وفي النهاية يتبسم ويقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يجبر الخواطر المنكسرة، سواء كانت خواطر نسائه أو خواطر غيرهن، فجدير بنا أن نحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشراته الزوجية عليه صلاة الله وسلامه. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، ثم قال جل ذكره فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، قد يكره الرجل زوجته لدمامتها لسبب آخر من الأسباب، ولكن كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فلا تبالغوا في كراهيتهن، فقد يكون فيهن خير. من ذلك أن تكون المرأة دينة، إذا غفلت عن ذكر الله ذكرتك، إذا حدت عن طريق الحق والرشاد صوبتك، هكذا. فقد تكون المرأة دميمة ولكنها معينة على طاعة الله سبحانه وتعالى، قد تكون دميمة ولكنها معينة على وصل الأرحام، تذكرك بوصل الأرحام إذا غفلت عن ذلك. على العكس، قد تكون المرأة جميلة ولكنها سبب في غوايتك، سبب في قطع رحمك، سبب في انشغالك عن الصلوات. وقد تكون دميمة ولكنها كما أسلفت معينة على طاعة الله تبارك وتعالى، مذكرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكرة بأفعال البر والخير والصواب. فهكذا كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذا قد يكون لك من الولد الصالح مع أنها دميمة، فجدير بنا جميعا ألا نبالغ في الكراهية. وكما في الأثر، وإن كان قد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده بعض المقال، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الأثر هو ثانية، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تبالغ في البغض والكراهية، فقد يكون فيها خير من جوانب شتى. والمعنى الذي تضمنته الآية الكريمة قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، في معناه قوله صلى الله عليه وسلم، بل قوله تبارك وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، في معناه قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ونحوه في قوله تعالى في شأن الإفك وما كان فيه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأحيانا تكون هناك أمور في ظاهرها الضرر، في ظاهرها أنها تكره ولا تحب، لكن في حقيقتها فهي تحمل كل خير وكل جميل، وبالله التوفيق. فمن قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي لا ترتبوا أشياء كثيرة على الكراهية التي قد تتولد عندكم في شأن أزواجكم، بل اقتصدوا في ذلك واذكروا أيضا محاسن النسوة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكما سلف مرارا فإن المرأة لن تجتمع فيها خصال الخير، بل لابد وأن ترى بعض الصفات لا توافق أنت عليها. فإن النساء خلقن من ضلع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجدير بنا وسمعا وطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نستوصي بالنساء خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فقد تكون جميلة وضاءة ولكن لسانها حاد مؤلم. قد تكون المرأة طيبة اللسان أيضا طيبة الأخلاق لكنها لا تتقن أعمال البيت، قد تكون طيبة الأخلاق تتقن أعمال البيت لكنها دميمة. فعلى كل إن استمتعت بها وبها عوج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فجدير بنا إذن أن نتحمل شيئا ما لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم رفقا بمن هن تحت أيدينا. هذا وضع نصب عينيك أيها الأخ الكريم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو لما جاءه شاب يستأذنه في الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضوا لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضوا لأختك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضوا لابنتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فهذا ينتقل إلى المعاشرات الزوجية عموما. إذا كنت لا تريد لأختك التي تزوجت أن ترجع إليك مستاءة، تقول: ظلمني زوجي، ضربني زوجي، آذاني زوجي، سبني زوجي، أنت تكره ذلك بلا شك، ويشتد غضبك ويشتد ضيقك من الزوج الذي فعل بأختك هكذا. فإذا كان ذلك كذلك، فكن أنت أيضا للناس كما تحب أن يكون الناس لك. فإذا كنت لا تحب أن تهان أختك فلا تهن بنات الناس، إذا كنت لا تحب أن تهان ابنتك فلا تهن بنات الناس. دائما اذكر ذلك وليكن منك على بال، كما أن لك ابنة فلك زوجة، كما تحب أن ترجع إليك ابنتك مطمئنة البال هادئة، فكذلك لترجع زوجتك إلى أهاليها مطمئنة هادئة البال، تدخل عليهم السرور، تدخل عليهم السعادة، لا تجعلها تذهب إلى بيت أهلها منكدة وقد سببتها وشتمتها، فاعلم أنك كما تدين تدان. وإن كنت ظالما ستلقى جزاء عملك، فإن ربك يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وكما سلف الأفصح كلمة زوج بلا تاء. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج، أي الإتيان بزوجة جديدة بدلا من زوجة أخرى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قل الأفصح زوج بلا تاء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أي كصداق، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ففي هذا بيان لأمر مهم حاصله، أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من صداق امرأته إلا بنفس طيبة منها، وذلك لأن أخذ شيء من صداق المرأة عن غير طيب نفس منها يعد كبيرة. دليل ذلك قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إثما مظهرا لكونكم أثم ظلم. هكذا قال فريق كبير من أهل العلم. واستدل بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، على جواز ارتفاع المهور لمن كان يطيق ذلك. استدل بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا على جواز ارتفاع المهور لمن يطيق ذلك، أما الذي لا يطيق ذلك فالتيسير عليه أولى. وقد حسن بعض أهل العلم حديثا فيه أقلهن صداقا أكثرهن بركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيد أن في سندي مقال يسير. على كل عندنا أصول أخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فجدير بنا أن ندرك ذلك. على كل قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا مجوز لارتفاع المهور لمن كانت في أوساط مهورها أو مهور النساء فيها عالية. وقد ورد عند هذه الآية الكريمة أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قام يخطب الناس وينهى عن المغالاة في المهور ويقول لو كانت المغالاة في المهور مكرمة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة معترضة تقول مستدلة بقوله تعالى يا ابن الخطاب إن الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب، وسيأتي مزيد حديث عليه إن شاء الله. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن المرأة التي اعترضت عمر رضي الله عنه وقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو قال كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب، في سند القصة بعض الكلام ولكن لها شواهد يحسن بها أصلها، منها أن عمر قال خرجت لأنهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فتركت، أي تركت النهي عن المغالاة في المهور لهذه الآية. وهناك عدة أثار تدور في هذا الفلك، قد يحسن أثر عمر في الجملة ليس على التفصيل الدقيق بالألفاظ، إنما يحسن أثر عمر رضي الله تعالى عنه بمجموعة تلك الطرق، أنه خرج ينهى عن المغالاة في المهور فعرض له قول الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا وقد زوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان بعد أن مات زوجها بالحبشة، وأمهرها 4000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مهرا كبيرا كما هو واضح. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم يقول تعالى وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذون هذا الصداق، بأي وجه تأخذون جزءا من الصداق، بأي وجه تأخذون ذلك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني الجماع، والحديث في شأن الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي وأخذنا منكم عند العقد ميثاقا غليظا، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين، والمراد به هنا ما يحدث الثقة في النفس، والمراد به هنا قول القائل للآخر زوجتك ابنتي أو أختي أو موكلتي، وقول الآخر قبلت منك الزواج، وإقرارهما بأنهما على الإسلام أو بأنهما على كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم قال تعالى في كتابه الكريم في بيان المحرمات من النساء حرمت عليكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كلمة ولا تنكحوا الأصل فيها في الكتاب العزيز، الأصل في كلمة النكاح في الكتاب العزيز عقد التزويج، وأحيانا تطلق ويراد بها الجماع، وأحيانا تطلق ويراد بها بلوغ الحلم، لكن الأشهر أن كلمة النكاح في كتاب الله يريد بها أو يراد بها العقد، كما في قول القائل أو العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فالمراد عقد التزويج، وهنا أيضا المراد به عقد التزويج. موطن واحد هو الذي احتمل فيه أن يكون المراد بالعقد البناء، وهو قول الله تبارك وتعالى في شأن المطلقة ثلاثا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما لماذا المراد به الجماع؟ قال فريق من أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت امرأة ثلاثا وتزوجت بعد زوجها بزوج وأرادت الفراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قالوا: إذن الأمر المراد به الجماع. لكن قال كثيرون من أهل العلم إن الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره المراد به أيضا العقد، والجماع أضافته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. فهذا فالحاصل أن أغلب إطلاقات النكاح في الكتاب العزيز المراد بها عقد التزويج، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
في أخ بيعمل في دولة خليجية مهندس، وبعدين الأخ ده في صديق زميله، واحد صديقه يعني قال له، لو قال له يعني ايه ممكن تشوف لي شغلانة، فقال له ماشي هشوف لك شغلانة، بس انا لما اجيب لك شغلانة هاخد عليها نسبة 10%. كويس. وبعدين الاخ ده بيعمل في مكتب، فبعدين صاحب المكتب ده في يوم من الايام قال له ايه انا عايزك تشوف لي واحد مثلا يعمل شغلانة الفلانية، فهو ايه فالراجل صاحبه ده يعني ممتاز جدا في العمل ده، فهو جاب صاحبه لصاحب المكتب، وجاب صاحبه لصاحب المكتب وبس، هما اتفقوا مع بعض، وبعد ما يعني العمل ده انتهى هو ايه اخذ من صاحبه 10% زي ما هو كان اتفق معاه، يعني 10% دي اخذها من الايه من الربح اللي صاحبه اخذه. فهل كده يعني الاخ ده عليه حرمة يعني؟
لابد ان يطلع الطرفان على ذلك، الطرف الذي أتى به علم، لكن الطرف الذي طلب لا بد أن يعلم كذلك، لا بد أن يطلع الطرفان على ذلك، فيكون الثلاثة أطراف كلهم على علم بالذي يجري، على علم وموافقة. فهنا خفي على صاحب العمل هذا الكلام، فعلى ذلك لا بد من استسماح صاحب العمل في الذي كان، وبالله التوفيق. السلام عليكم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. المعنى: ولا تتزوجوا أيها الناس امرأة آبيكم التي قد تزوجها أبوكم من قبل، فلا يحل لرجل أن يتزوج امرأة أبيه، لا يحل لرجل في الإسلام أن يتزوج امرأة أبيه، سواء دخل بها الأب أم لم يدخل بها، فبمجرد عقد الرجل على امرأة تحرم هذه المرأة على أبنائه كلهم وعلى أحفاده كذلك، بمجرد عقد الرجل على امرأة فإن جميع أبنائه يحرم عليهم أن يتزوجوا بها. فقوله تعالى ولا تنكحوا بينا أن المراد به عقد التزويج. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. اتفضل.
عايز اسال لحضرتك عن سؤال بس.
اتفضل اتفضل.
بالنسبه هل صلاه التراويح وهي صلاه القيام وهي صلاه التهجد ولا في فرق بينهم؟
واحد.
يعني انا صليت مثلا في رمضان صلاه التراويح مع الامام
واحد،
ممكن ما اصليش
التراويح والتهجد والقيام واحد. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى لو سمحت اجبنا عن طريق راتبي ان التلفزيون لا تعمل عندنا يا شيخ، بالله عليك يا شيخ.
نعم.
السؤال الاول اجبني عبر الهاتف بان التلفزيون عندنا لا يعمل يا شيخ.
افيدك كيف افيدك عبر الهاتف؟ انا لا اعلم
كيف. يعني اجبني انا عبر الهاتف انت عبر القناه يا شيخ يعني.
الآن يعني وأنت تخاطبني أولا بأول؟
نعم نعم نعم. السؤال الأول، من صلى مكشوف الفخذين قدر أسبوعين هل تصح صلاته أم لا؟
نعم نعم.
من صلى مكشوف الفخذين يعني فخذه مكشوفة قدر أسبوعين يا شيخ، هل يعني تبطل الصلاة أم لا؟
إيه دخل الأسبوعين في المسألة؟ من صلى مكشوف الفخذين فقط. من صلى مكشوف الفخذين الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة.
يعني لو صلى مكشوف الفخذين تصح الصلاة يا شيخ؟
الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، هل يشمل المرأة كلب يشمل الجارية والأمة أم لا؟
هذا الحديث مؤول عند الجمهور كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال ما حاصله إن المراد بالقطع قطع الخشوع، وهذا قول جماهير السلف والخلف، فليس المراد بالقطع الإبطال، ليس المراد بالقطع الإبطال. أما المرأة فهي المرأة البالغة، المرأة البالغة، أما الجوار الصغار فلا، والقطع قطع الخشوع كما بينت. تفضل.
الكلب الاسود ام جميع الكلاب؟ الكلب الاسود ام جميع الكلاب يا شيخ؟
جاءت الروايه مقيده، جاءت مقيده بالكلب الاسود، ولكني اسلفت لك ان الخبر هذا مؤول، ليس معنى يقطع يبطل، ليس معنى يقطع يبطل، انما محتمل يقطع الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعترض واعتراض الجنازة.
مصطفى من لم يشهد الأعضاء السبعة.
نعم.
من لم يشهد الأعضاء السبعة هل تبطل صلاته أم لا؟
النص فيها قوي، لأن النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب، فمن العلماء من يبطل سجود من تخلف بعضو واحد، من سجد على يد واحدة. فالقول نعم.
إذا كان جاهلا،
إذا كان جاهلا والزمن قد مضى فلا، إن كان جاهلا والزمن باق يعيد.
شيخ مصطفى.
نعم.
كيف يكون الرجل الأمة مع أن عذاب الأمة نفسه المرأة يعني الحرة يا شيخ؟
لعل هذا يأتي قريبا إن شاء الله، فنحصن في ابنتين بفحشة فعليهن النصف مع المحصنات من العذاب. السلام عليكم. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، المعنى ولا تتزوجوا امرأة تزوجها أبوكم من قبل إلا ما قد صدر في الجاهلية، إلا ما قد صدر في الجاهلية فقد عفونا للناس عنه، وإلا ففي الإسلام لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة أبيه، بل وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه متقلدا سيفا يأتيه برأس رجل تزوج امرأة أبيه، فلا يحل لرجل أن يتزوج امرأة أبيه. وكما السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله على خير يا شيخ.
وياك.
توفيت أخت لي
وبعد
وبعدها عن أولاد ذكور وإناث. وبعد فترة توفي أبي، توفيت أخت لي وتركت أولاد، ثم بعد فترة توفي أبي وجاء إعلان ورثة من المحكمة يقول بالوصية الواجبة، أي لهم وراثة مما تركه أبي. السؤال، هل في الشرع لهم وصية واجبة فعلا؟ وإذا وهل هناك خلاف بين أهل العلم بين الوصية الواجبة والمستحبة؟ والشيء الثاني، إذا لم يكن لهم فماذا نصنع وهو أمر من المحكمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، نحن في مسجد عوام، أحيانا جماعة المسجد يرفضون أن نصلي سنة العشاء الراتبة، ويريدون يقولون نحن ما يعني ما علمنا من هذا في قبل ونصلي صلاة التراويح، ماذا تنصحون في هذا الشيء؟ السؤال الأخير، سألت فضيلتكم عن رجل نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة، فقلتم أنه يأتي بركعة يعني تلغى الركعة الأولى ثم يأتي بركعة الخامسة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. السؤال، حكم صلاة من خلفه ممن قام وأكمل معه الخامسة ومن جلس يعني والأمر يعني بالنسبة لهم أصبح في ارتداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول أبي مات وترك أبناء أخت أبناء بنت مع أبناء مباشرين، يعني أبوه مات وكانت له أخت ماتت في حياة أبيها وتركت أولاد، وللأب أبناء ذكور الآن أحياء، هل أبناء البنت لهم شيء؟ أقول ليس لهم شيء ولا دليل على هذه الوصية الواجبة. وأبناء البنت محجوبون وقد نقل الإجماع على ذلك، وبالله تعالى التوفيق. أما صلاة التراويح بدون صلاة سنة العشاء، فيجدر بك أن تعلم الناس أن هناك سنة بعدية للعشاء تصلى قبل صلاة التراويح، فإن قدر وأصر على أن يصلوا التراويح بدون سنة العشاء فأنت بالخيار، إما أن تنوي الركعتين الأوليين سنة العشاء وبعد ذلك تستدرك، أو تصلي معهم صلاتهم التراويح وبعد أن توتر تصلي سنة العشاء التي قد فاتتك. أما الذي نسي الفاتحة في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة، نسي الفاتحة في الركعة الأخيرة، قلت لك أنه يأتي بركعة جديدة، هذا إذا كان إماما أو مأموما، إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة له، فإذا كان إماما ونسي الفاتحة وتذكر بعد التشهد فقام للخامسة، الناس خلفه بين شخصين، بين فقيه أو عالم بالفقه فلن يتابعه على الزيادة وسيجلس إلى أن يسلم من صلاته، فيسلم مع الإمام إلى أن يسلم ينزل الإمام ويقضي التشهد ويسلم ويسلم معه. وإما أن يكون الشخص جاهلا ويتابعه على الخامسة، فإذا تابعه على الخامسة أيضا فصلاة كل صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله. تفضل.
بقول لك شيخنا، هل يجوز لأي أحد أن ينشد ضالته في المسجد وإن كان إمام المسجد يعلم بحرمانية ذلك، فلما نسأله يقول صعب علي سائل هذه الضالة؟ السائل عن هذه الضالة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عموما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله لك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن مثل هذا الإمام الذي ذكرت لعله أخذته الشفقة، ونسأل الله أن يلهمه اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا معي بعض الرسائل القصيرة. هل الجماع من فوق الملابس أثناء الحيض حرام؟ ليس بحرام. يقول: ما حكم دفتر التوفير، دفتر التوفير لبن؟ قل: أحببت أن أسأل عن ختان البنت، هل هو واجب؟ ليس بواجب، والأمر موكول إلى الطبيبة المسلمة الثقة، إن رأت أن البنت تحتاج فعلت وإلا تركت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ مصطفى، احنا كنا عايزين نضرب نطلب العلم وكده، بس كنا عايزين حضرتك تعرف بجد دروس فين وكده.
من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ على كل دروسنا في المنصورة بارك الله فيك. يقول: أهملت في كثير من الصلوات حتى وصلت نحو 150 فرضا أو أكثر، فماذا أفعل؟ هل أؤديها أم أكفر عنها؟ لزاما أن تعاد عند جماهير العلماء. الصلوات التي تركت عن عمد يرى الجمهور إعادتها فرضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله على خير يا شيخ.
الله يحفظكم.
أنا سألت حضرتك عن الوصية الواجبة والمستحبة، وحضرتك يعني أفدتنا في ذلك وفهمت الجواب، ولكن يبقى شيء. إعلان ورثة جاءنا بأن أبناء أختي لابد أن يرثوا، ما الحل في ذلك؟ يعني هل معنى أن القاضي قضى بهذا الشيء، هل حكم القاضي يرفع الخلاف أو كذا؟
لا 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 لا، لا حكم القاضي لا يقطع الخلاف. حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. بارك الله فيك. أيضا بعض الأسئلة القصيرة. يقول: أحب فتاة وليست خطيبتي وأكلمها في الهاتف، فما الحكم؟ هذا حرام، أن ليست لها بك صلة، ليست إلا إذا كنت تريد أن تتزوجها فاتجه إلى أبيها وأتوا البيوت من أبوابها. ما طريقة الغسل بعد الجماع؟ طريقة الغسل بعد الجماع: إن أردت السنة المستحبة فأن تغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يدك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، ثم تأخذ ثلاث حفنات تصبها على الرأس وتدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. ولا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، وبعد ذلك تبدأ بشقك الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هكذا روت ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن لم تصنع كل هذا ودخلت مباشرة تحت الدش بلا ترتيب ولا شيء، وعممت جسمك بالماء، أو ألقيت نفسك في بحر وغمرت الجسم كله بالماء ناويا رفع الحدث، جاز ذلك أيضا، لأن النبي أعطى رجلا دلوا من الماء فقال: خذه فأفرغه على نفسك. السلام عليكم. يقول: نحن نعمل في مجزر دجاج ونذبح ونسمي في أول دجاجة، نذبح ونسمي في أول دجاجة، فما الحكم في أكل الدجاج؟ اجتهد أن تسمي على كل دجاجة، أو شغل مسجل يذكر اسم الله على كل دجاجة إن عجزت عن التسمية، وإلا في الأصل أنك تسمي على كل، إذا نسيت أو ضعفت فسمي الله عند الأكل وكل. هل لبس المرأة السواد في بيتها حدادا على زوجها أكثر من ثلاثة أيام بدعة؟ مدة الحداد على الزوج إلزاما 4 أشهر و10 إلزاما، لكن لا يستلزم هذا لبس السواد، إنما يستلزم ترك الزينة وبالله التوفيق. يقول أحيانا أناجي الله في السجود بكلام، فربما ذكرت بيت شعر في طلب العفو، ينظر إلى طبيعة البيت الذي ذكر، وإلا فاتباع الوارد عن رسول الله أولى وأسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل.
لو سمحت لدي سؤال.
تفضل.
عندي الزوجة نظرت نظرة سردت حلق من الحلق بتاعها، فأنا عايز أفصله وخليه يعني أطلع ثمن فلوس يعني مقدار فلوس، يجوز؟
هذا يجوز والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
وياكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حرام على الولد أن يتزوج امرأة تزوجها أبوه، سواء كان أبوه قد عقد أو قد عقد وبنى، فإنه بمجرد العقد تحرم المعقود عليها على أبناء العقد كلهم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما مضى في الجاهلية فقد عفونا لكم عنه. قال تعالى: إنه، أي زواج امرأة الأب، كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كان فاحشة مما يستفحش من الأفعال، ومقتا يجلب البغض من الله عز وجل لفاعله، وساء طريقا. هذا وكما تقدم، لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه معهم الرايات يأتونه برأس رجل قد تزوج امرأة أبي، وهذا التحريم تحريم بالمصاهرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، تحريم بالمصاهرة والله أعلم. ثم قال تعالى أيضا في بيان المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، فلسائل أن يسأل لماذا ذكر تحريم الأم بعد تحريم امرأة الأب، لماذا ذكر تحريم الأم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم بعد تحريم امرأة الأب، مع أن الأبشع والأنكى أن يتزوج الرجل أمه، فلماذا أخر زواج الأم، أخر تحريم زواج الأم على تحريم نكاح امرأة الأب؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق. أجاب بعض العلماء على ذلك بإجابة نأخذ منها فقها حاصله، أن العرب لم يكن عندهم زواج الأم، لم يكن عند العرب أن أحدا يتزوج بأمه، إنما كان هذا عند المجوس. فالعرب الذين نزل فيهم القرآن لم يكن أحدهم يستجيز أن يتزوج بأمه، لكن كانوا يستجيزون الزواج بامرأة الأب. وكما أسلفت، فإنهم كانوا إذا مات أبوهم اتجهوا إلى زوجته غير أمهم، فكل يحاول أن يلقي عليها ثوبه أولا، فمن سبق وألقى عليها ثوبا كان أحق بها من نفسها ومن أوليائها، كان إن شاء تزوجها هو، وإن شاء زوجها لغيره، وإن شاء أعضلها، وإن شاء أخذ منها مالا وافتدت نفسها منه. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن الآية. فلذلك ولما كان زواج الأم غير مشهور عند العرب، وكان المشهور عندهم زواج الرجل بامرأة أبيه، قدم الداء الموجود، وقدم الداء الموجود على الداء الذي يندر أو الذي ليس بموجود في ذاك الزمان في بلادهم. فلما كان زواج امرأة الأب موجود قدم في التحريم على زواج الأم، مع أن نكاح زواج الأم أبشع من نكاح امرأة الأب، لكن لعدم وجوده في أزمنتهم إلا كما أسلفت عند المجوس قدم نكاح امرأة الأب عليه، والله أعلم. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وهذا النص كما يقول بعض الأصوليين إنه قطعي الدلالة في التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم. وكما قال بعضهم أيضا هناك أمور ظنية الدلالة في التحريم وأخر قطعية الدلالة في التحريم. حرمت عليكم أمهاتكم، فالأمهات حرام، لكن مثلا إذا سئلت ما حكم السجائر تقول السجائر أيضا حرام. فما الدليل؟ هنا الأدلة ليست بالنص المنصوص عليه قطعية الدلالة، إنما أدلة عامة: لا ضرر ولا ضرار، ولا تسرفوا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، إلى غير ذلك من الاستدلالات. فقول حرمت عليكم أمهاتكم نص قطعي الدلالة في التحريم، فالأم محرمة وإن علت. أمك، أم أبيك، أم جدك وإن علت، كذلك أمك، أم أمك، أم أم أمك، كل هؤلاء النسوة محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبناتكم وإن سفلنا، أي بنتك حرام عليك الزواج بها، وبنت بنتك وإن سفلت وإن نزلت هكذا. وهنا أخذ بعض أهل العلم أمرا على بعض الشافعية، بل وعلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو تجويزه نكاح المخلوقة من ماء الزاني. فإذا زنى رجل بامرأة ولدت له بنتا، فينقل عن الشافعي القول بأنه يبيح للشخص أن يتزوج ابنته من الزنا، بدليل أنها لا ترث، كما أنها ليست بنتا شرعية ترث يجوز الزواج بها، كذا قال الشافعي وفريق من الشافعية. وأخذ عليهم ذلك بشدة، لأن الأمر ليست بالميراث، فعندنا كل المحرمات بالرضاع لا يرثنا، ومع ذلك لا يحل الزواج بهن. فلا تجوز أو لا يجوز التزوج بالبنت المخلوقة من ماء الزاني. قد تعقب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله، تعقب ابن القيم الشافعية في هذا الرأي الذي قاله تعقبا شديدا، وكان من أمثل ما أجاب به. إذا كان التعليل بأنها لا ترث، فأيضا الأخت من الرضاعة لا ترث، ومع ذلك لا يحل الزواج بها. فهذه من المسائل المأخوذة على المذهب الشافعي، كما قال القائل: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا والشراب المحرم، إلى آخر ما قالوا، وسيأتي إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ العزيز، السؤال الأول هو: ما حكم الراجل لما يطلق مراته من غير سبب؟
السؤال الثاني
إيش ذنب الوحدة في
نعم؟
إيش ذنب الوحدة لما تقطع صلة رحمها بسبب يعني مثلا الطلاق هذا؟
بسبب ماذا؟
لما تجبر إخوانهم يقطعوا علاقتها بأنفسهم بسبب يعني مثلا عيبها ضمنها طلقها.
بسبب ماذا؟ ما سمعت.
غير سبب كده لحاله يعني.
تقطع الرحم من غير سبب؟
بسبب الطلاق، يعني الطلاق اللي صار بيننا وبينهم.
بسبب الطلاق.
لا السبب.
الحمد لله والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن شخص طلق زوجته من غير سبب، هل هذا حرام؟ أقول ليس بحرام، لكنه يكره، لكنه يكره، وتزداد الكراهية إذا كانت دينة. وذلك لأن الله قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إلى آخر الآية، وقال ربنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أما الكراهية فقد تقدمت عليها جملة من الأدلة، فيصح الرجل إذا طلق امرأته من غير سبب لا يأثم، ولكن صنيعه مكروه كراهية شديدة. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك.
الحمد لله، بارك الله فيك.
يا شيخ، رجل كان متهاون في الصلاة.
أيوة.
ومن ثم يعني قبل زواجه أخذ عهد على نفسه أنه يعني زي ما تقول يحافظ على صلاته، ولكن لا يعلم هل كان في وقت العقد القران، هل كان يعني هل عقد
العقد
يعني هل
صحيح،
صلى صلواته كاملة؟
العقد صحيح،
العقد حتى لو كان متهاونا يا شيخ؟
العقد صحيح. أقول والذي يقطع الرحم بسبب الطلاق الذي صدر يأثم، لأنه كما أسلفت الطلاق ليس محرما إنما لغير سبب، إنما يكره، فقاطع الرحم بسبب ذلك آثم ولا مبرر له، يلقى به ربه عز وجل. والله يقول فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أرجع فأقول من المسائل المأخوذة على الإمام الشافعي رحمه الله أو على الشافعية، تجويزهم زواج البنت من الزنا، أن الشخص يتزوج ابنته من الزنا. وفي هذا ينتقدهم الشاعر ضمن ما ينتقد، فيقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، حرمت عليكم أمهاتكم الأمهات وإن علونا كلهن حرام على الشخص، وبناتكم البنات وإن سفلنا، وأخواتكم سواء كنا أخوات شقيقات أي من الأب والأم، أو كنا أخوات لعلات أي من الأب، أو كنا أخوات أخياف أي من الأم. فالأخت لأم أو الأخت لأب أو الأخت الشقيقة كلهن حرام عليك يا عبد الله أن تتزوجهن. هذا وكذلك عماتكم أخت أبيك، وأيضا إن علونا عمة أبيك، عمة أمك، خالة أبيك، خالة أمك، وإن علونا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، بنات الأخ، بنات أخيك حرام عليك وإن سفلنا أي وإن نزلنا، وبنات الأخت كذلك محرمات عليك. فهؤلاء سبع من النسب، يحرم من النسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من النسب. ومثلهن من الرضاعة، وإن ذكر هنا فقط صنفان من الرضاعة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
من فضلك يا مصطفى، كنت عايز اسال سؤال.
تفضل.
انا والدي حاله متاثر وعايزني اشتغل معاه، لكن هو يعني حاطيني اجر بسيط.
نعم.
وانا اشتغل في مكان اخر، هو يعني يريد ان اعمل معه يعني، هو يريد ان اعمل معه.
في ماذا؟
وانا اعمل في مكان اخر باجر اعلى، وهو حاله متاثر، فماذا افعل؟
يعني اذا كان ابوك يريد منك أن تعمل معه ولن يعطيك أجرا مثل ما يعطيك الآخرون، تحمل لوجه الله قلة الأجر مقابل عدم إغضاب الوالد، مقابل الإحسان إلى الوالد. ثم إن الوالد لمن يجمع تلك الأموال؟ عساه الوالد يجمع الأموال لنفسه وبنيه بعد ذلك، فلا تجلب لوالدك نكدا بارك الله فيك بسبب تفاوت الأجور. هذا فأقول مجملا القول إن المحرمات 7 من النسب، 7 من الرضاع، 4 بالمصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. على تفصيل في بنت الزوجة يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أعيد مذكرا، المحرمات على 3 أنحاء: محرمات بالنسب، وهن 7: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. محرمات بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. محرمات بالمصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها، على تفصيل في بنتها يأتي إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خير في الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
وياك.
ليه بس سؤال حضرتك.
تفضلي.
انا والدي مات بقاله 15 سنه الله يرحمه.
اللهم
وترك عليك. محل، المحل ده كان فيه مواد غذائيه وكده يعني، فلحد دلوقتي اخويا كان ساب المحل ده لاخويا كبير، واخويا يعني عمل من المحل ده حاجات كتير قوي قوي قوي، ربنا فتح عليه فيه يعني. فلحد دلوقتي احنا ما خدناش اي حاجه، هل لينا حاجه في الحاجات دي نورث فيها؟
متى مات أبوكم؟
15 سنة.
وما قسمت التركة من يوم ما مات أبوكم؟
لا لا، هل لينا في الحاجات دي وفي المحل وفي الحاجات اللي عملها من طبعا. المحل؟
المحل كان لأبيكم عند الوفاة؟
كان لأبينا.
إذن المحل يفترض أنه يقوم آنذاك، وكان يقسم كتركة. لكن أنتوا تأخرتن في القسمة.
أيوة طبعا.
فتكون هناك نسبة للمحل.
طب
ونسبة للأموال التي شغلت. ونسبة لأخيكم الذي عمل. فيجلس قوم من أهل الفضل وأهل الخبرة يقدرون كل ذلك، ومعهم بعض أهل العلم بالشريعة حتى يقسموا الأنصبة وفق الشريعة مع إعمال الأعراف السائدة في ذلك آنذاك. والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعلها دوما قناة مباركة نفاعة للإسلام وأهله، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. دوما أوصي نفسي وإخواني بكتاب ربنا عز وجل، ذلكم الكتاب المجيد، أن نقبل عليه ونتدبر آياته. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبذكر الله يذكرنا الله سبحانه، وذي أجل منقبة وفائدة من مناقب الذكر وفضائله وفوائده، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا بارك الله فيكم، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن كذلك، وتتنزل الملائكة وتنخنس عنا الشياطين، ويكتب لنا الأجر العظيم مع المغفرة العميمة. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، فضلا عن كوننا نمتثل أمر الله إذ أمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا لا ننسى أبدا الاستغفار، فبه تدفع عنا البلايا والنقم، وبه نستجلب الأرزاق والنعم. فالعافية تتأتى بالاستغفار، وقوة البدن تتأتى بالاستغفار، والأرزاق تتأتى بالاستغفار بإذن الله كل ذلك. فلنكثر منه، وقد قال ربنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.